العالمين يجمع الكاس عن ارتفاع الاسم الثاني للمشاركة. الشرط الثاني ما ذكرناه أيضا سابقا أن الإجماع اشترط فيه أن لا يكون هناك مضرب يحدث تذكره باعتباره مضربا لهذه الفتوى التي نحكم بها، بل أكثر من هذا نشترط عدم وجود مضرب محتمل. أحيانا يحتمل أن يكون مضرب لذلك الإجماع ولذلك الاتفاق، وهذا الشرط أيضا واضح لأنه في حالة وجود مضرب من هذا القبيل حينئذٍ لا يتم استحساب الدليل الشرعي من الإجماع. أما إذا صرحوا بالمضرب فواضح لأنه هذا المعنى أن لا يكون من شأن الارتكاز موجود في طبقة الرواة، واضح ناشئ من هذا المضرب. المفروض أن هذا المضرب قد وصل إلينا فنحن نتعامل معه مباشرة. وأما في حالة احتمال وجود مضرب أيضا هذا الإجماع لا ينفع. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أيضا لا نستطيع أن نقول أن هذا الإجماع ناشئ من وجود ذلك الجو العام الموجود عند طبقة حملة الحديث. لماذا؟ لأننا كما نحتمل ذلك نحتمل أن المدرك هو هذا الشيء المحتمل المدركية، واضح؟ في حالة كون العلماء قد اتفقوا على ذلك الحكم احتمال اعتمادا على ذلك المدرك، ولو كان هذا بنحو الاحتمال هذا حينئذ لا يوجب كشف الإجماع عن ذلك الارتكاز المعتبر الكاشف عن الدليل الشرعي. نعم اعتماد العلماء على مدرك معين لا اشكال في انه يوجب قوة في ذلك المدرك، هذا شيء ناقل لا رب له بالإجماع، بمعنى ان الفقيه المتاخر يجب ان يتعامل مع ذلك المدرك الواصل اليه، لكن الفقيه قد يعتمد على لو يستظهر من ذلك المدرك شيئا معينا. حينئذ العلماء المتقدمون حينما يستظهرون نفس الشيء الذي استظهره هذا المشكل المتاخر لا اشكال ان هذا يعطي دفعا لفهم هذا المجتهد المتاخر، يقول بانه انا لم انفرد في فهم هذا الدليل وانما اولئك العلماء المتقدمون المعاصرون للناس ايضا فهمهم هذا المعنى يطيق النوع من التعب. بخلاف ما اذا فرض اختلاف، وان كان العلماء المتقدمون يفهمون من المدرك شيئا معينا والعالم المتاخر لا يفهم ذلك الشيء، هذا يقول اتفاق العلماء السابقين يخليه يشكك في فهمه. ليش؟ عادة لماذا؟ لأن أولئك العلماء المتقدمون باعتبار قومهم من عصر النص واطلاعهم على أساليب المحاورة الموجودة في ذلك الزمان قبل مئات السنين عادة يكون فهمهم أقرب إلى الواقع من فهم هذا العالم المتأخر عادة يولد عنده في التشكيك في فهمه. فإذا اتفاق العلماء الذي لهم على المسند إلى مدرك معين فائدته هي هذه، أنه يعطي دعما لفهم الفقيه إذا كان مليلا بفهمهم موافقا لفهمهم ويجعله مشككا في فهمه عادة إذا كان اتفاقهم مخالفا لفهمهم. يعني شو نفكر؟ يعني على وتار هو تجيبون يقول أنا شو نفكر عند ولاك؟ بعد ولاك أقرب إلى فهم الواقع مني يقربهم من عصر الناس هم يفهمون اللغة العربية يفهمون القواعد يفهمون الأسس أساليب المحاورة يفهمونها. القرائن إذا كان محتمل أن تخفى عليه فعليهم اختفاء يكون احتمالا أقل وأبعد عادة، وحينئذ إذا فهموا شيئا معينا حينئذ العالم يشكك في فهمه وعادة. الشرط الثالث وهذا شرط أيضا لا بد من أخذه هو أن لا تكون هناك قرائن خارجية دالة على عدم وجود هذا الارتكاز عند طبقة الرواة وحملة الحديث، وإلا ميتم باستكشاف الدليل الشرعي من الإجماع. يعني هو الإجماع موجود وحده ماكو قرائن عكسية في قباله، حينئذ نقول أن هذا الإجماع بالشرائط هي يعتبر كاشف عن الارتكاز والارتكاز كاشف عن الدليل الشرعي. لكن إذا فرضنا أنه قرائن خارجية قرائن خارجية أخبار روايات استفهام من الآيات جو الآية نقول تاريخية مثلا كلها تدل على أن هذا الارتكاز لم يكن موجودا في عصر الناس عند الرواة، حينئذ الإجماع لا يكون كاشف عن هذا الارتكاز لأن كشف عن هذا الارتكاز بحساب لا احتمالات كما قلنا واضح. فإذا كانت هناك قراءة عكسية حينئذ يجب المنع من هذا من وصول من وصول احتمال وجود الدليل الشرعي إلى مرحلة اليقين. هذا واضح. الشرط الرابع أن لا توجد هناك يعني أن يكون الحكم المجمع عليه حكم شرعيا لا يتوقع أن يلتمس دليل إلا من الشارع. واضح. أما إذا فرضنا أن ذلك الحكم المجمع عليه من المتوقع أن يلتمس دليل من العاقل في هذه الحالة أيضا هذا الإجماع ما يكون يقين. ولذا الإجماع في المسائل العقلية ما لا قيمة. ليش؟ يمكن أنه لا أجمع احتمالا على ماذا؟ على العقل اللي هو من يردهم. فما يكون حين يكون كاشف عن وجود ارتكاز وبالتالي كاشف عن وجود دليل شرعي، لأنه لا يتوقع أن يكون بالشارع حكم واضح في هذه المسألة ماذا؟ العقلية، لأن هذه المسألة لا يترقب صدور دليل شرعي في شأنها. واضح. كالبحث عن مثلا الملازمات العقلية وأمثال هذه الأمور العقلية إجماع العلماء ما يكون كاشف عن ماذا؟ كاشف عن ذلك الارتكاز. كما أنه لو فرضنا أننا احتملنا أن المدرك العلماء هو عموم آية أو إطلاق آية قرآنية أيضا هذا الإجماع ما يكون كاشف عن ماذا؟ عن ذلك الارتكاز. لماذا؟ لأنه من المحتمل أن العلماء إنما أفتوا بهذا الحكم في هذه المسألة الفرعية اعتمادا على إطلاق آية عموم آية. لو فرضنا أنهم أجمعوا على صحة البيع المعاطاة مثلا، لأن هذا الإجماع ما يعتبر إجماع كامل يكشف عن وجود دليل شرعي على صحة بيع المعاطاة. لماذا؟ لأنه من بحثنا المستند فيه إلى عموم أحل الله البيع. فدائما الإجماع إنما يكون كاشف عن ذاك الارتكاز وبالتالي عن الدليل الشرعي فيما إذا لم يكن له مدرك ولم نحتمل ماذا ولم يكن هناك مدرك محتمل أن يكون مدركا له فيما ذهبوا إلى الذين اتفقوا عليه. وإلا في صورة العلم بوجود مدرك أو احتمال وجود مدرك هذا الإجماع يكون كاشف عن الارتكاز، وهذا واضح بناء على النظرية السابقة.
شنو الفرق عن الثاني؟
البحث الآخر في تحديد مقدار دلالة الإجماع. الإجماع مرة يكون إجماع على مسألة معينة، ومن يفترض أن الكل أجمعوا على حكم معين في واقعة معينة. هذا الإجماع اللي هو محل كلامنا. الآن نفترض لا أن العلماء يختلفون فيما بينهم لكن خلافهم لا يحمل التباين، لأن هذا نحو العموم والخصوص. واضح. بأن كان عالم يثبت حكم في موضوع عام نص العلماء المتقدمين، ونصه يثبت حكم شنو في موضوع أخص من ذاك الحكم من ذاك العنوان. واضح. واحد يثبت وجود إكرام كل العلماء، نصه يثبت وجود إكرام العالم العادل. في هالحالة شو يكون الإجماع الكاشف عن الارتكاز وبالتالي الكاشف عن الدليل الشرعي؟ شو يكشف عنه؟ نص عنه الخاص، لأن الخاص هو الذي يعتبر ماذا؟ يعتبر هناك اتفاق عليه من قبل الجميع، وبالتالي يكون كاشف عن الدليل الشرعي. أما التفاصيل وما زاد على هذا القدر المتيقن حيث أنه لا اتفاق عليه من قبل الجميع، وبالتالي لا يكون كاشف عن الدليل الشرعي، وهذا واضح أيضا. لأن الإجماع إنما يكون كاشف عن هذا الارتكاز كما قلنا، ليس كاشف عن دليل شرعي محدد، وإنما يكشف عن هذا الارتكاز. وهذا الارتكاز طبعا في هذه الحالة المفترضة إنما يكون ثابتا بلحاظ القدر المتيقن مما يجمع عليه، أما بلحاظ التفاصيل والخصوصيات الأخرى التي لا تعتبر قدرا متيقنا الارتكاز لا يكون ثابتا بلحاظها. هذا شيء واضح جدا. بعد ذلك نجد في بحث الإجماع البسيط المركب إجماع البصير هذا إجماع الطبيعي، الإجماع على فتوى معينة. إجماع المركب دائما إذا أطلق يكون المراد به اتفاق العلماء على قولين، حينئذ يكونون مجمعين على ماذا؟ على نفي القول الثالث. لكن نفي القول الثالث ليس مصرحا في كلماتهم، وإن المفروض أن نصف الرأي يثبت هذا المعنى، لكن لازم هذا المعنى هو نفي القول الثالث، والنصف الآخر يثبت هذا الحكم، ولازم هذا الحكم هو نفي القول الثالث. اختلف العلماء على حكمين، على قولين، قول باستحباب شيء، باستحباب القنوت، وقول بوجوب القنوت في الصلاة مثلا. واضح؟ إذن كل من هو ينفي الإباحة أو على الأقل ينفي الكراهة، خلينا نقول واضح، لأن لازم استحباب القنوت هو عدم كونه مكروه، التنافي واضح بين الأمور، ولازم كونه واجب هو عدم كونه مكروه. فإذن هؤلاء العلماء بالرغم من اختلافهم في المدلول المطابقي إلا أنهم يلتزمون بماذا؟ بنفي القول الثالث. هي قال أن القول الثالث مجمع عليه، لكن بالإجماع شنو؟ المركب. السيد قدس الله نفسه يقول أن هذا الإجماع المركب تارة نفترض أن العالم الذي يثبت هذا الحكم في نفس الوقت ينفي الحكم الثالث، في القول الثالث، بحيث أن في القول الثالث يكون مدلول لإثبات لهذا الحكم. فهؤلاء العلماء يثبتون الاستحباب وفي نفس الوقت ينفون الكراهة، وهؤلاء يثبتون الوجوب وفي نفس الوقت ينفون الكراهة، وحينئذ الأمر ليس إلا إجماع مركب، بس إجماع بسيط، لأنهم كما هؤلاء يثبتون الوجوب لكنهم ينفون الكراهة، وهؤلاء أيضا ينفون الكراهة، فإن كلهم أجمعوا على نفي الكراهة، وهذا إجماع بسيط ليس إجماع مركب. شوفت يكون الإجماع مركب، يكون الإجماع مركب إذا كان كل واحد منهم يثبت رأيه وما يتعرض إلى نفي القول الثالث، لكن يكون لازم إثبات المعنى اللي يذهب إليه هو ما لا هو نفي القول الثالث. في هذه الحالة يتحقق الإجماع ماذا؟ إجماع مركب. قدس الله نفسه يقول أن هذا الإجماع المركب لا حجية فيه بخلاف الإجماع البسيط، وذلك لأن حجية الإجماع البسيط كما قلنا إنما هي باعتبار تجميع الفهم الاحتمالية لفتوى كل عالم، وبالتالي وصول الاحتمال وجود الدليل الشرعي إلى درجة اليقين مثلا. واضح؟ فإذا حصول اليقين بالدليل الشرعي متوقف على تجميع القيم الاحتمالية لفتوى هذا العالم والثاني والثالث والرابع والرابع 800 مثلا. وفي المقال في باب الإجماع المركب يقول التقييم الاحتمالي ما هو الباب، لأننا نعلم بخطأ نصفهم، واضح؟ نصفهم طبعا مخطئ، لأن هذا يثبت الاستحباب الذي يلزمه عدم الكراهة، لازمه عدم الكراهة ما مصرح به، ما يقول هو، وإنما لازم قوله هو نفي القول الثالث. فإذا فرضنا أننا علمنا إجمالا بأن أحد القولين، أحد المدلولين المطابقيين نعلم بفعله بحسب الفرض، لأن الإمام موجود في ظني أحد القولين بلا إشكال، واضح؟ فإذا أحد القولين لا يثبت ماذا؟ لا يثبت ذلك اللازم، لأن الدلالة الزامية تتبع الدلالة المطابقية، واضح؟ فإذا إحنا غاية ما نقدر نجمع من القيم الاحتمالية قيم احتمالية لنصف آراء المجمعين، واضح؟ لأننا نعلم بأنها هي الواقعية وهي الصحيحة، أما القيم الأخرى لآراء العلماء الآخرين هذا من الجنة من نقدر ندخله في الحساب، لأن إدخاله في الحساب في مقام تجميع القيم الاحتمالية لنفي القول الثالث يتوقف على ثبوت مدلول المطابقي، يتوقف على ثبوت هذا الحكم الذي يعتبر مدلولا مطابقيا لرأي هؤلاء العلماء، لي شكل من النصب. فإذا فرضنا أننا نعلم بأن المدلول المطابق لأحد الحكمين باطل جزمان، مدلول الالتزام أيضا شنو يكون باطل، واضح؟ فإذا أحد الحكمين الذي ذهب إليه 50 واحد نبدأ نجمع القيم الاحتمالية إلى في مقام إثبات نفي القول الثالث. أما القيم الاحتمالية الآخرين ما يقول نجمع لأنها مخطئة قطعا بلحاظ المدلول المطابقي. ومن هنا لا يمكن تكوين قيم احتمالية واصلة إلى درجة اليقين بوجود الدليل الشرعي في باب الإجماع والقياس، بخلاف ما إذا فرضنا أن كلهم يتفقون على نفي في القول الثاني. هذا يعتبر إجماع ماذا؟ إجماع بسيط، وتنطبق عليه القواعد العامة والإجماع البسيط المتقدم. يرتبط بإثبات ما تبناه هذا العالم. فإذا كان ما تبناه باطل داخل يكون باطل، يكون كاشف عن
العالم. لازم أعلم
يعني الفقه الثالث خليكم
نزمع
فسقوطها هو معنى سقوطها ما يقول سقوطها، نحن نقول إثباته وثبوته يرتبط بثبوت ما تبناه. تشكون مستعد؟
وإلا في حالة لازم.
ودخل مثال في. مثال قد يكون صحيح جهنا تكون مثال. بس هي نفترض أن الإجماع المركب يكون مفترض رجع. قد في هذا المثال نقول لا في الحقيقة الإجماع بسيط، لأن من يثبت الاستحباب عادة ينفي الكراهة، ومن يثبت الوجود ينفي الكراهة. هي يكون مفترض فالقول الثالث نفي يتوقف على ثبوت هذا ويتوقف على ثبوت هذا. فإذا علمنا ببطلان أحدهما حينئذ ما يمكن إدخال بين احتمالية لكل الفتاوى لكل العلماء، لأننا نعلم بخطأ النص منها. وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها نحن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة في الذكر أو مساعدة على هذا الاكتشاف. الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين المعصومين، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين. الثاني لا يكون المجمعون أو جن معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه ويكمل ما يبدو من نقصه. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين من الرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى نظرا لقرب أولئك من عصر الناس وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا.
هو لما يختلف ما يكون مدرك محتمل لا نعلم، فنحن ما راح نحرز فعلا ما قطعت هيك شيء،
ما راح نحرز انه
مستحيل ان يحتمل
احسنته في صورة الاحتمال عن من يظن الشيء سوى الارتكاز.
يعني هذا بحال كل حالة من هالقبيل يعني اجماع
ما يعني ما نحكم الى الامام. اعتقد انه اجماع يتحكم
بالقبيل لا ما نحن ما نحرز فعلا هو
لا اذا ما كنت مدرك اصلا اي
نحن لا نحتمل انه قد هم استندوا الامام.
لا نقول كن أكو مدرك معين، هذا المدرك المعين مرة نعلم أنهم اعتمدوا عليه ومرة نحتمل أنهم اعتمدوا عليه. ما عرفتين؟
يعني المدرك مو نحتمل اعتمدوا
عليه،
هذا المدرك
مدرك معين نحتمل أنهم اعتمدوا عليه. في هذه الحالة قد اعتمدوا على هذا المدرك. إن أكو فإذا ما فكان كل مدرك أصلا، كل ما راجع وامن شوف واجد تعرض لهذا المدرك أصلا.
مش أجمعه لو أتم الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتسرع المعاصرين وهم عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة الذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوثيق المشار إليه فيه لأنه حاصل قلنا الكشف عن ديش رأي حاصل من تجميع القيم الاحتمالية يعني تجميع قرآن بعبارة أخرى فإذا كانت قرآن عكسية من قصد لما يتعارضان الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع أما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق الشارع ما يتعرض إلا عادة لوجود العموم ووجود الإطلاق فلا يتم اكتشافه المذكور لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة يختص بالمقدار المتفق عليه ففيما إذا اختلفت الفتوى فتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لأمور الخاص ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المكملة أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم واضح لو أجمعوا على مثلا وجوب القنوت في الصلاة واضح هذا يدل بنحو القضية المهملة الإجماع ثبت أما تفاصيل وجوب القنوت في كل الصلوات بما فيها النوافل مثلا حيث يكون شرط فيها واضح أو لا يعني إذن هذا القنوت يكون مثلا من جملة أجزاء الصلاة اللي تبطل الصلاة مثلا بتركها عمدا أو لا هذه التفاصيل عادة الإجماع ما يقدر يثبت وجوب القنوت بنحو القضية المهملة يعلمنا يقول ذلك لأننا عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف في الإجماع نجد أن احتمال الخطأ وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز امتدادات عادة احتمال الخطأ فيها أقوى من إدراك أصل الارتكاز من القضية المهملة فإن الارتكاز بحكم قومه كونه قضية معنوية غير مصب في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته فيجب الخطأ فيها يقسم الإجماع على بسيط ومركب فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر فيعتبر نفي الوجه الثالث أو نفي الوجه الثالث والرابع إذا كانت وجوه أربعة محكملة ثابتا بالإجماع المركب وما تقدم من الكلام كان الملفوظ فيه الإجماع البسيط وأما المركب من الإجماع فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه ما مفترض بتبنيه لرأيه فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث وإن افترضنا
بصورة
مستقلة لا مو يعني لا بصورة مستقلة هو يكفي
بدليل آخر هو
مو الدليل الآخر حتى لا كان مستند نفي هو الدليل الملازم لكن يصرح بأنه هذا أنا ثبته بصورة مستقلة عن رأيي أنا في القول الثاني بصورة مستقلة عن رأيي يعني حتى لو لم يثبت الاستحباب فالكراهة غير ثابتة طبعا نفترض أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأيه فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث ولا حجية فيه لأن حجيته إنما هي باعتبار كسوة الناشئ عن تجمع القيم الاحتمالية بعدم الخطأ وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين فلا يمكن أن ندخل أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف في الإجماع المركب لأنها متعارضة في نفسها كما هو واضح بالنسبة للشبهة الشهرة عادة تقسم إلى قسمين، الشهرة في الحديث وشهرة وين في الفتوى. الشهرة في الحديث يكون المراد بها هو شيوع الحديث واشتهار بين حملة الحديث وفي كتب الحديث، فيقال عن ذلك الحديث أنه حديث مشهور. الشهرة في الفتوى هي عبارة عن شيوع الفتوى بحيث يذهب إليها أكثر. في باب الشهرة في الفتوى والشهرة في الحديث في مقام تحديدهما بشكل محدد نحتاج إلى مراجعة التواتر ومراجعة الإجماع. في باب التواتر إذا حددنا التواتر تحديد كيفي حينئذ الشهرة في الحديث تكون عبارة عن ما لا يصل إلى ذلك الحد الذي يفترض في التواتر. إذا قلنا بأن التواتر عبارة عن أخبار جماعة يوجب العلم بالقضية المتواترة موجب، إذا حددنا بهذا التحديد الكيفي كم ما أخذنا بالاعتبار أخبار جماعة يوجب العلم بالقضية المتواترة، حين يشعر بالحديث يجب عبارة عن أخبار جماعة لا يوجب العلم، واشترط بأن لا يصل إلى حد العلم أو الاطمئنان. لماذا؟ لأنه حين لابد أن نجعل مميز بين التواتر وبين هذا وبين الشهرة في الحديث. فإذا كان التواتر عبارة عن أخبار جماعة لا يوجد العلم ولا الاطمئنان بالقضية المتواترة، فكون دائما نفترض أن الشهرة في الحديث لا توجد إلا الظن بالقضية ماذا؟ بالقضية المتواترة. واضح؟ فحينئذ إذا وجدت الظن فقط في القضية المتواترة يعني ما له قيمة، لأن الظن لا يحق شيئا إلا أن يكون دليل خاص على حجية ذلك الظن الناشئ من الشهرة في الحديث. واضح؟ وأما إذا حددنا كذلك الإجماع، إذا حددنا تحديد كيفي فقلنا بأن الإجماع عبارة عن اتفاق جملة من العلماء يكون اتفاق موجب للكشف عن الدليل الشرعي. واضح؟ وموجب لحصول اليقين بالدليل الشرعي أو الاطمئنان بالدليل الشرعي. فالشهرة في الفتوى تكون حددها في التحديد بحيث لا يصل إلى ذلك المستوى. يكون بأن الشهرة في الفتوى عبارة عن ذهاب أكثر هؤلاء العلماء الذين يعتبر اتفاقهم موجبا لليقين بالدليل الشرعي، ذهاب أكثرهم لا يوجد لا حصول اليقين بالدليل الشرعي ولا الاطمئنان بالدليل الشرعي، وإنما يوجب الظن بالدليل الشرعي. فحين نقول أيضا عن الظن الحاصل من الشهرة في الفتوى أيضا لا بد من التماس دليلا لا حجية، لأن حجية الظن تكون قابلة للدليل. إذا حددنا الإجماع يقول تحديد كيفي تحديد كمي. واضح؟ ما له علاقة باليقين وحصول اليقين ولا بالنهاية، لا تحديد كمي، لأن قلنا الإجماع عبارة عن اتفاق جميع العلماء المتقدمين. واضح؟ بحيث جميع أدخلناها في الحساب، مو اتفاق علماء يكون اتفاقهم موجبا لحصول اليقين بالقضية للدليل الشرعي. التحديد كيفي يصير؟ لا، نقول أن الإجماع عبارة عن اتفاق جميع العلماء المتقدمين عن المتأخرين عن عصر الناس. حينما الشهرة في الفتوى كنا نحدد شنو؟ هو بتحديد كمي لا يصل إلى تلك الدرجة، لأن نقول أن الشهرة في الفتوى عبارة عن ذهاب أكثر هؤلاء العلماء. واضح؟ ذهاب أكثر هؤلاء العلماء إما مع العلم بأن العلماء الآخرين غير الأكثر يخالفون في هذا الرأي. واضح؟ أو لا، مع عدم الاطلاع على رأي الآخرين، أو مع الاطلاع على ماذا؟ على أنهم يخالفون رأي الأكثر. على كل حال سواء كان عندنا علم برأيهم المخالف أو لم يكن عندنا علم برأيهم أصلا، على كل حال ذهاب الأكثر يعتبر شهرة في ذاته في ماذا؟ في الفتوى. لكن هذه الشهرة لا تصل إلى حد الإجماع. وعلى كل التقديرين سواء حددنا الإجماع بالتحديد الكيفي أو حددناه بالتحديد الكمي، الشهرة في باب الفتوى لا تكون حجة، بمعنى أن حجيتها ليست ذاتية وإنما لا بد من التماس بدون على حجيتها.
استقرار
تصير أقل من المشروع. الشهرة، كلمة الشهرة بمعنى الظهور والوضوح لغة، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث تارة وإلى الفتوى أخرى. ويراد بالشهرة في الحديث تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها بدرجة دون الإجماع. ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الكل، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها أن تكون دون التواتر، لا تتجاوز هذا درجة الظن، بل لا تريد إلا الظن. والخبر الظني ليس من وسائل إحراز الوجدان والدليل الشرعي، بل يحتاج ثبوت حجيته إلى التعدد الشرعي كما يأتي. هذا بحث آخر، مفصل في أن الشهرة في الحديث هل تجلب ضعف الحديث أو لا. كما أن عدم شهرة الحديث بشكل عام العكسي ولو كان صحيح. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفية تعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشعر الاطمئنان، فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع، لا تتجاوز درجة الظن بالدليل الشرعي. وهو ليس كافيا ما لم يكن دليل على التعبد بحجيته هذا الظن. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عددية باتفاق مجموعة الفقهاء، كان معنى الشهرة في الفتوى تفاوت الجزء الأكبر من هذه المجموعة، إما مع عدم وجود فكرة عن الآخرين، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو مع العلم بماذا؟ بخلافهم. مشترط أن لا نعلم بوفاقهم ولا يكون إجماع، واضح؟ هذا المقدار مشترط، أن لا نعلم بأن الآخرين يتفقون بالرأي مع ماذا؟ مع الأكثر، ولا يصير أن إجماع مثل ابن شهرة، أو مع العلم بخلافهم. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم، واضح؟ بالتحديد الكيفي المتقدم، بمعنى أن ذهاب الأكثر قد يوجب شيئا على أساس تجميع القيم الاحتمالية، قد يوجب حصول اليقين بماذا؟ بالدليل الشرعي. لماذا؟ لأن الإجماع حددناه تحديد كمي. شمعان عندنا معاصرين للنص، قليلين معاصر النص، نفرض 100، واضح؟ مرة نقول أن الإجماع عبارة عن ذهاب كل هؤلاء 100 هكذا فقط، أن الشهرة ذهاب الأكثر، ذهاب الأكثر قد يكون موجب شنو؟ باليقين بالدليل الشرعي. لكن إذا حددنا الإجماع تحديد كيفي، وقلنا أن الإجماع عبارة عن ذهاب مجموعة من العلماء يوجد قولهم اليقين بماذا؟ بالدليل الشرعي، فالشهرة لابد أنه لا تكون موجبة باليقين بالدليل الشرعي. قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم وتوجب إحراز الدليل الشرعي ويحتاج إلى احتمال، وهو أمر يختلف من موضع إلى آخر وضعاً. كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعاً لنوعية البعض المخالف وموقعه ولخصوصيات أخرى. تكثر مخالفته ومخالفته ما لقيمة ابن الجنيد مثلاً، مخالفته مضرة، بينما إذا واحد مخالف من قبيل الشيخ الطوسي مثلاً أو من قبيل السيد المرتضى واعتنى بخلافه. ثم أن الشهرة في الفتوى بحثاً آخر في حجيتها الشرعية تعبداً، وهذا خارج عن محل الكلام، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي، فلا بد من التماس الدليل على حجية كبار. صلى الله عليه وسلم.
شو اسمه التواتر؟ التحليل الكمي.
مريم.
التواتر ما بحفظ
من كلامنا في الشهرة في الفتوى، يعني من ضمن الشهرة هنا في المقام الشهرة في الفتوى. إذا ربط بالإجماع. نفس الكلام مثل أن يقال بلحاظ شو اسمه التواتر شنو؟
الكلام في مسائل إثبات التعبد بالدليل الشرعي. هو وسيلة من وسائل إثبات الدليل الشرعي عبارة عن خبر واحد يثبت به الدليل الشرعي. نحن مرارا على أن الدليل الشرعي ليس هو نفس الخبر. نفس الخبر يكون حاكيا عن الدليل الشرعي. الدليل الشرعي عبارة عن قول معصوم القول الذي ينقله الراوي يعتبر حاكيا من ذلك الدليل. فيقع الكلام ان هذا قول زرار مثلا هل يثبت به الدليل الشرعي او لا؟ وحينما يثبت به يثبت به احد ذلك لانه لا يريد الوقوع عاده لا بد من الاقامه الدليل على حجيه فضل واحد حتى يثبت به الدليل الشرعي وصح الاعتماد عليه في مقام اثبات الحكم الشرعي. الكلام في حجية خبر الواحد يقع في مرحلتين. في المرحلة الأولى في استعراض الأدلة الدالة على الحجية واستعراض ما يعارض هذه الأدلة، والمقام الثاني في تحديد دائرة هذه الحجية ثم هذه الحجية ما استفدناها من الأدلة هذه مدتها وسيعة دائرتها غير مدتها. الكلام في المقام الأول يقع في استعراض الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. طبعا هنا حينما نستعرض الأدلة الدالة على حجية خبر واحد نستعرضها ونرد من ذلك ونقرر الحجية بنحو القضية المحتملة. فالقضية المحتملة دائما تساوي شنو؟ الجزئية. نحن نريد أن نثبت حجية خبر واحد بنحو القضية المحتملة من دون التعرض إلى إثبات تفاصيل ذلك، لأن حتى القائلين حجية خبر واحد يستعرضون كلام المحتملة أن الحجة هل هو خبر العادي وخبر الثقة مطلقا، هل يشترط أن يكون إماميا أو لا يشترط أن يكون إماميا؟ هذا محل كلام بينهم. نحن هنا في مقابل السلب الكلي نريد أن نثبت حجية شنو؟ خبر واحد. ويكفي في مقام إبطال السلب الكلي إثبات الحجية بنحو القضية المهملة والموجبة الجزئية، يعني في مقابل قول السيد المرتضى مثلا الذي يقول ان خبر الواحد مطلقا ليس حجه، نحن نريد ان نثبت بطلان هذا القول، ويكفينا في مقام ابطال هذا القول اثبات الحجيه الجمله بنحو القضيه المحلله من دون التعرض لتفاصيل ذلك، فان تفاصيل ذلك تتعرض لها في المرحله الثانيه يعني في مقام تحديد الدائره الحجيه. خبر الواحد استدل عليه بالكتاب والسنة والعقل. من الكتاب استدل بآيات، أول آية وآخر آية يشتغل بها على حجية خبر الواحد عبارة عن آية النبأ. القائل بأن بسم الله الرحمن الرحيم إن جاء سلطاس عن النبأ فتبينوا فتصيروا عن المتعالى فتصبحوا على ما فعلتم لا يؤمنون. استدلال بالآية يتم بوجهين. الوجه الأول المستند في الاستدلال إلى مفهوم الشرع، والوجه الثاني المستند إلى مفهوم الوصف. الكلام الآن في الاستدلال الأول، الاستدلال المعتمد على مفهوم الشرع، حيث أن الآية تقول فيها أداة الشرع إن جاءكم فاسقا بنبأ فتبينوا. فالجزاء هو عبارة عن وجود التبين عن النبأ، والشرط هو عبارة عن مجيء الفاسق. فإذا كانت هذه الجملة شرطية علق فيها الحكم على شرطين، فعند انتفاء الشرط بناء على مفهوم الشرط ينتهي ماذا؟ ينتهي الحكم. فيكون مفهوم الآية أنه إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين. واضح؟ يعني إذا جاء العادل بالنبأ ولم يأتي الفاسق بالنبأ يشمل ماذا؟ مجيء العادل بالنبأ. فإذا جاء العادل بالنبأ فلا يجب ماذا؟ فلا يجب التبين. عدم وجوب التبين عن خبر العادل مفهوما معناه حجية ماذا؟ حجية خبر العادل. وذلك كيف نثبت أن عدم وجوب التبين عن نبأ العادل معناه حجية نبأ العادل؟ هذا إثباته يقوم بهذا البرهان، لأن يقال أن خبر العادل أن وجود التبين منطوقا في خبر الفاسق أن لا يخلق إما أن يكون معناه الإرشاد إلى عدم حجية خبر الفاسق واضح، وإما أن يكون إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن التبين الشر في وجوب العمل في الفاسق بخبر الفاسق، وهذا ما يسمى بالوجوب الشرطي، أن وجوب التبين الشر في ماذا؟ في العمل بخبر الفاسق. العمل بخبر الفاسق يكون مشروطا بماذا؟ بالتبين. فإذا وجود التبين عن خبر الفاسق مقسم بتفسيرين، التفسير الأول أن خبر الفاسق يقول الشارع تبين في خبر الفاسق، نقول أن هذا أساس الإرشاد إلى عدم الحجية، يعني بعبارة أخرى أن خبر الفاسق ليس شنو؟ ليس حجة، واضح. بناء على هذا الاحتمال دلالة الآية على حجية خبر العالم تكون واضحة، لأنه إذا كان وجود التبين إرشاد إلى عدم الحجية في خبر الفاسق، ففي المفهوم ينتفي وجود التبين عن خبر العادل، يعني ينتفي عدم الحجية عن من؟ عن خبر العادل. فإذا انتفت عدم الحجية فهو يشكل خبر الفاسق ليس حجة، مفهومه شنو؟ خبر العادل شنو؟
هل العادل غير الفاسق؟ فقط غير الفاسق هو العادي؟ غير ما يصير الثقة
لا،
احنا
قلنا هذا في التفاصيل، احنا ما نتحرر إليها، يكفينا هنا أن نثبت حجية خبر العادي في مقابل السلب الكلي. فالآية بحسب مفهومها بناء على التفسير الأول لوجوب التبين تدل على حجية خبر العادي مباشرة بلا توسط أي شيء، لأن وجود التبين في خبر الفاسق معناه الإرشاد إلى عدم الحجية، ففي المفهوم تثبت ماذا؟ تثبت الحجية لخبر العادل مباشرة، ولذلك تثبت المفهوم. الاحتمال الثاني في وجوب التبين أن وجوب التبين في خبر الفاسق ليس إرشادا إلى عدم الحجية حجية خبر الفاسق، وإنما هو إرشاد إلى أن العمل بخبر الفاسق مشروط بماذا؟ مشروط بالتبين. فوجوب التبين في خبر الفاسق في الحقيقة وجوب شنو؟ وجوب شرطي واضح، بمعنى أنه عندما تريد العمل بخبر الفاسق يجب عليك ماذا؟ يجب التبين، واضح. بناء على هذا الاحتمال لما نجي للمفهوم، المفهوم يقول بأنه إذا جاء العاجل بالنبأ فلا يجب التبين. لا يجب التبين يعني شنو بناء على الاحتمال الثاني؟ يعني عند إرادة عند العملي بخبر العادل ليس التبين شرطا في مقام العملي بخبره، ايش يصير معنى؟ لأنه في المنطوق التبين شرط في مقام العمل بخبر الفاسق. المفهوم يقول أن العمل بخبر العادل لا يشترط فيه التبين، واضح هذا؟
شوف المجهول
مجهول مثبت عنه، يكفينا أن يكفي حجية خبر العادل فقط، مجهول مثبت عنه، واضح؟ ففي المفهوم يثبت أن العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، واضح ثبوت هذا؟ العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين، له احتمالان، إما أن يكون المراد به أن العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين بمعنى أنه شنو؟ أنه لا تعمل به أصلا، ليس مشروط بالتبين بمعنى أترك العمل به، لا تعمل به. إما هذا ليش احتمال يصدق هذا الشيء أن العمل بخبر العادل
تفتش عنه،
تفتش عنه، تركه عنه، لا يجب فيه التبين. خبر الفاسق إذا جاءك تبين به عندما تريد أن تعمل به، خبر العادل إذا جاءك هذا هذا الزمن يكون خبر العادل أسوأ حاله من خبر الفاسد، وهذا لا يمكن الالتزام به. فلا بد أن نقول بالاحتمال الثاني القائل بأن الحمل بخبر العادل ليس مشروطا لماذا؟ بالتبين، فإذا وجود الحمل بخبر العادل مطلقا، وبذلك تثبت حجية خبر العادل على كل الاحتمالين في الآية. واضح؟ على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول نثبت به الحجية مباشرة لأن وجود التبين في المنطوق معناه الإرشاد إلى عدم الحجية، فتثبت حجية خبر العادل في المنطوق مباشرة. في الثاني، في الاحتمال الثاني لا، نقول أنه في المنطوق الآية تقول عند العمل بخبر الفاسق يجب التبين، يعني يجب أن تحصل على اليقين من صدق الفاسق في خبر حينئذ تعمل به. في العادل شنو معناه يصير؟ أنه لا يجب التبين عند العمل بخبر العادل، لا يجب التبين عند العمل بخبر العادل، إما أن يكون معناه إهمال خبر العادل، وهذا يلزم منا أن يكون خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق، وإما أن يكون معناه هو أن العمل بخبر العادل جائز من دون شنو؟ من دون تبين، وبذلك يثبت جواز العمل بخبر العادل مطلقا من دون تبين، وهو معنى حجية خبر العادل أفضل. هذا كيفية الاستدلال بالآية بناء على تمسك الاستناد بمفهوم الشرط في الآية. هذا الاستدلال هناك اعتراضات عليه. الاعتراض الأول الرئيسي الذي تقدم إليه في الحلقة السابقة هو عبارة عن دعوى أن الشرط هنا الجملة الشرطية ليس لها مفهوم في المقام، وذلك لأن الشرط هنا مسؤول عن البيان محققا، فإذا كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع يكون حال الجملة غير الحال جملة المذكورة، فكما أن تلك الجملة ليس لها مفهوم هذه الجملة أيضا ليس لها مفهوم. أما الكبرى فمسلمة، وهي أن الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع ليس له مفهوم، الكبرى مسلمة لأسناها شعرة. يبقى الكلام في الصورة أنه كيف يكون الشرط هنا شنو؟ مسوق لتحقق الموضوع. بيان ذلك هو أن نقول أن الشرط في المقام ما هو؟ هو مجيء الفاسق بالنبأ. الموضوع شنو الحكم شنو؟ وجود التبين. موضوع هذا الحكم شنو هو؟ النبأ. واضح؟ النبأ يجب فيه التبين بشرط شنو؟ بشرط مجيء الفاسق به. واضح؟ فالحكم هو وجوب التبين، الموضوع هو النبأ، الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ. زين، لما نلاحظ الشرط مع الموضوع مجيء الفاسق بالنبأ، نشوف هذا محقق الموضوع، يعني قبل مجيء الفاسق بالنبأ لا نبأ، وإنما مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يحقق ماذا؟ يحقق النبأ. واضح؟ من قبيل إن رزقت ولدا فاقتله، موضوع الحكم هو وجود القتال، موضوع الولد الشرط شنو هو؟ أن يرزق الله الولد. ومن الواضح أن رزق الله للولد هو ماذا؟ هو محقق للولد. واضح؟ لا أن الموضوع يوجد في حالة وجود الشرط وعدمه من قبيل جاء زيد فأكرمه. زيد على كل حال هو متحقق، جاء أو شنو؟ لم يجد. الولد غير متحقق في صورة انتفاء الشر. واضح؟ هنا أيضا يقال بأن النبأ اللي هو موضوع الحكم، موضوع القضية الشرطية، غير متحقق في صورة عدم مجيء الفاسق به، لأن مجيء الفاسق به هو الذي يحققه، فالشرط هنا مسوقا لبيان تحقق الموضوع. هذا من حيث الصورة، والكبرى بأنه مسلمة بذلك يثبت من الآن الجملة الشرطية. واضح هذا الاعتراف، هذا مر علينا سابقا. السيد يقول قدس الله نفسه، يقول أن التحقيق في المسألة هو أن نحلل مفهوم الآية لنرى أن الشرط فيها حلو وحلو لبيان تحقق الموضوع أو لا. إذا تتفطرون السيد في بحث مفهوم الشرط المتقدم فصل في ماذا؟ في نوعين من الشر المسوق لتحقق الغاية. قال أكو عندنا نوع من الشر يكون هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، وأكو عندنا نوع من الشروط لا يعتبر أحد أساليب شنو تحقق الموضوع. قال السيد رأيك عن هذا أنه في النوع الأول شرط المسوق لتحقق الموضوع لكنه هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، في هاي الحالة قال محفوظ مثال شنو؟ لو زرت ولدا فاقتله، لأن الأسلوب الوحيد لتحقق الولد هو ماذا؟ رزق الله. واضح أسلوب وحيد غير هذا الأسلوب ماكو، ماكو شيء يحقق هذا الموضوع من دون هذا الشر. فدائما انتفاء الشر يعني انتفاء ماذا؟ انتفاء الموضوع. في مثل هاي الجمل قال بأنه شنو؟ قال بأنه لا محكم لها. وأما إذا كان الشر أحد أساليب تحقيق الموضوع، بمعنى أن الموضوع صحيح هذا يحقق لكنه مو الأسلوب الوحيد. من قبيل شنو؟ من قبيل هاي الآية، بناء على أن موضوع الآية موضوع الحكم هو مطلق النبأ، والشر هو مجيء الفاسق بالنبأ. واضح أن مطلق النبأ صحيح أن مجيء الفاسق به يحققه، لكن لا يمكن أن مجيء العادل به أيضا يحقق النبأ. فإذا إذا قلنا أن الموضوع في الآية هو مطلق النبأ، مجيء الفاسق ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه، وإنما هو أحد أساليب إيجاد ماذا؟ إيجاد النبأ، لأن النبأ كما يتحقق في مجيء العادل يتحقق في مجيء غير العادل. واضح؟ في مثل هذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع الذي ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع قال بأن الجملة شرط لها مفهوم. واضح هذا؟ هذا كل الكلام. الآن نجي إلى الآية، نريد نشوف أن الشرط في الآية هل هو حال حال مجيء زيد بلحاظ زيد، أو حال حال رزق الولد بلحاظ الولد، أو حال حال شنو؟ يكون أحد أساليب تحقيق الموضوع. يقول هذا موقوف على فهم الآية وكيفية تفسير الآية. الاحتمالات المطروحة في الآية ثلاثة، وإذا عينا واحد من هذه الاحتمالات نعرف أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع أو لا. الاحتمال الأول هذا الاحتمال اللي طرحناه، أن يكون الموضوع هو النبأ، النبأ ذات النبأ مطلق النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق بإنجاب الفاسق بنبأ، فتبينوا شنو؟ تبينوا هذا النبأ. فنقول أن الموضوع لوجود التبين هو مطلق النبأ، والشرط مجيء الفاسق به. بناء على هذا الاحتمال واضح أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع. واضح هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن نفترض أن الموضوع عبارة عن نبأ الفاسق مو مطلق النبأ. الموضوع هو نبأ الفاسق، والشرط شنو هو؟ مجيء الفاسق. كأنه قال نبأ الفاسق إذا جاء به الفاسق يجب فيه التلين. بناء على هذا الاحتمال واضح أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع وهو الأسلوب الوحيد لتحقيقه، لأن مجيء العادل بالنبأ لا يحقق هذا الموضوع، لا يحقق نبأ الفاسق، إنما يحقق نبأ العادل. بينما نبأ الفاسق لا يحققه إلا ماذا؟ إلا مجيء الفاسق به. فيكون لا ما يصير، إذا جاء العادل بالنبأ معناه حقق نبأ العادل.
قضية مقولة من واحد إلى واحد.
لا، إحنا كلامنا في هذا النقل الأخير. الخبر إذا جاء به العادل يحقق خبر العادل، نقبر عادل. إذا جاء به الفاسق يحقق لنا نبأ الفاسق. فإذا قلنا أن الموضوع الحكم هو نبأ الفاسق، يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق هذا الموضوع، وبناء عليه جملة شبيهة على الموضوع.
الاحتمال الثالث المطروح أن نقول أن الموضوع هو الجائي بالخبر والشرط هو فسقه. هكذا كان يقال الجائي بالخبر كان فسقا يجب شنو؟ يجب التبين. فالموضوع هو شنو؟ هو الجائي بالنبأ والشرط شنو؟ هو فسقه والحكم هو وجوب التبين. فإذا اشتقلنا إنه يقول حال حال جاء تزيد الباب كما أن زيد يفترض ويفرض في حالة تحقق الشرط وفي حالة عدمه واضح ومجيئه ليس محققا له لأنها نقول أن فسق الجائي ليس محققا للجائي واضح. الجائي بالنبأ إذا كان هو الموضوع والشرط هو فسقه الفسق لا يحقق نفس الإنسان لا يحقق نفس إنوان الجائي فيكون أجنبيا عنه بمعنى أن الجائي بالنبأ يمكن فرضه في حالة الفسق ويمكن فرضه في حالة شنو؟ حالة الفسق. زيد يمكن فرضه في حال المجيء ويمكن فرضه في حال المجيء فإذا هو ليس محققا للموضوع أصلا وبذلك يكفي بدون الشرطية. فإحنا كنا نفهم أن الآية ظاهرة في أي احتمال من هاي الاحتمالات. إذا استظهرنا الاحتمال الأول الجملة الشرطية لها مفهوم على رأي السيد بناء على التفصيل بين الأسلوب الوحيد وبين غيره. إذا استظهرنا الاحتمال الثاني فالآية ليس لها مفهوم بالاتفاق. إذا استظهرنا الاحتمال الثالث فالآية لها مفهوم بالاتفاق. واضح؟ السيد يقول بأنه لا إشكال أن الاحتمال الأول هو ظاهر الآية. ظاهر الآية هو الاحتمال الأول إن جاءكم فاسق بنبأ. النبأ هو مطلق النبأ وهو الحكم وهو الوجود والشرط هو مجيء الفاسق. إذا استظهرنا هذا الاحتمال من الآية يثبت أن الآية لها شنو؟ لها مفهوم. وإذا ثبت أن الآية لها مفهوم فإن يرتفع الاعتراض الأول عن الاستدلال بالآية لأن الاعتراض كما يقول لأن الشرط فيها مسوغ لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها. نحن نقول صحيحا أن الشرط مسوغ لتحقق الموضوع لكنه ليس هو الاسلوب الذي يحقق الموضوع فالآية إنها مفهوم ويتم الاستدلال بماذا؟ بالآية بمعنى أنه يرتفع الاعتراض الأول. واضح هذا؟
شيخ شو اسمه الاحتمال الثالث صحيح.
على كل حال هذا استظهار المطلوب. استظهار هذا يمكن إقامة المهانة به ويقول أنه هذا أفهم من الآية هذا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا موضوع النبأ شرط مجيء الفاسق من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه. الموضوع هو زيد والحكم هو وجوب الإكرام والشرط مجيئه هنا مجيء فاسق بالنبأ والموضوع هو مطلق النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ لم يقل إن جاءكم فاسق بنبأ الفاسق فيجب التبين في نبأ الفاسق. يفرض أن موضوع الحكم هو مطلق النبأ والشرط هو مجيء الفاسق. الاحتمال الأول هو الأول هذا كله بالنسبة إلى الاعتراض الأول على الاستدلال. الاعتراض الثاني على الاستدلال أيضا قدمت الإشارة إلى في الحلقة السابقة هذا الاعتراض كأنه المعترض هنا يحاول يوقع التعارض بين مفهوم الآية وبين عموم التعليل في الآية. يعني لماذا؟ لأن الآية بمنطوقها تقول يجب التبين في نبأ الفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قالوا بأن المراد من الجهالة هو الجهل والجهل بمعنى ماذا؟ عدم العلم. إذن لماذا يجب التبين في خبر الفاسق؟ ما هي العلة في وجود التبين في خبر الفاسق؟ الآية هي تذكر ماذا؟ تذكر الذين وهو احتمال إصابة قوم بماذا؟ بجهالة، يعني بعمل غير علمي، علمي جهل عدم علم يعني واضح. فإذا لا يجوز العمل بخبر الفاسق، لماذا؟ لأنه ليس علما وفيه احتمال شنو؟ إصابة قوم بجهالة تسبق أنتم آمين. فالعلة لعدم حجية خبر الفاسق هو شنو؟ هو كون ظني ليس علما واضح. هاي العلة بشكل ما يقولون العلة شنو؟ كما تخصص على شنو؟ تعمل. فإذا يثبت إسراء الحكم بعدم الحجية إلى كل مورد يتأذى فيه الجهل وعدم العلم واضح؟ لأن هذا الاحتمال دائما موجود به، وهو شنو؟ احتمال إصابة قوم بماذا؟ بجهالة. فإذا كل خبر ظني لا يجوز العمل به، هذا نستفيد من المنطوق باعتبار عموم التعليل. لا تأكل الرمان لأنه شنو؟ حامض. لا تأكل الرمان لأنه حامض، شنو هذا الحكم بحرمة الأكل يختص بالرمان؟ لا، يشمل شنو؟ كل حامض. العمم غير ذاك الموضع، لماذا؟ لأن العلة مذكورة، العلة تعلم واضح. لا تشرب الخمر لأنه مسكر، العمم شنو؟ لأنه مسكر. هنا نحن نقول لا تعمل بخبر الفاسق لأنه غير علمي، يعني لأنه ظن واضح، لأنه غير علمي. فهذا العمم إلى كل شيء شنو؟ غير علمي. واحد مصادق هذا الشيء غير العلمي هو منه خبر العادل، لأن خبر العادل لا يوفي العلم وإنما يبقى شنو؟ ظن. فإذا بمقتضى عموم التعليل لا بد من الالتزام بعدم حجية خبر العادل، لأنه أيضا ظن وغير علم، واحتمال إصابة القوم بجهالة موجود به كما هو موجود من خبر فاسد. واضح هذا عموم التعليل. بينما المفروض أن المفهوم اللي مستدل به في المقام شيء يقول أن خبر العادل شنو؟ يجوز العمل به، فيقع التعارض بين المفهوم وبين ماذا؟ عموم التعليل. واضح. وقال بما أن عموم التعليل مستفاد من المنطوق، والمنطوق شنو؟ يتقدم علينا على المفهوم. فإذا عملنا بعموم التعليل وقدرنا على المفهوم، هذا معناه الالتزام بماذا؟ بعدم حجية خبر العادل، فلا يتم الاستدلال بالآية على حجية. واضح هذا الاعتراف؟ هذا الاعتراف لا جواب. الجواب الأول عنا أن نقول صحيح أنه أكو معارضة بين عموم التعليل وبين ماذا؟ بين المفهوم. واضح؟ لكن النسبة بين عموم التعليل بين المفهوم ليس هي نسبة العموم والخصوص من وجه حتى تفترض التعارض، وإنما النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. ودائما بين الدليلين إذا كانت النسبة بينهما عموم والخصوص المطلق يسوي يقدم الخاص مطلقا
على العام
المحرر. واضح التخصيص وهذا معنى أكرم العلماء الدليل اللي يقول لا تدخل فساق العلماء، هذا خاص من ذاك ولا يتقدر عليه التخصيص. واضح. هنا نقول بأن المفهوم أخص من عموم التعليل، فإذا كان أخص يتقدم عليه. واضح. هذا مسلم عندهم أن الخاص يتقدم عليه من؟ على العام. المقيد يتقدم عليه من؟ على المطلق. جمع العرفي هذا معنا. ليش المفهوم هنا أخص من عموم التعليل؟ عموم التعليل يثبت، واضح، يثبت عدم جواز العمل بكل شيء ليس ظنيا. ليس علمي، كل شيء ليس علمي لا يجوز العمل به. هو يثبت عدم جواز العمل في كل ظن له تعليل. احد مصادره الشيء الذي ليس علميا هو شنو؟ المرء العادي. هذا واحد من مصادره، الا هو يشمل الشبره. واضح يشمل شنو؟ مثل الاجماع المواصل الى مرحله اليقين، يشمل القول اللغوي، يشمل كل الامارات شنو؟ الظنيه. واحد مصادقه خبر العالم. هذا عموم التعليم. نجي للمفهوم، المفهوم ايش يثبت؟ لا يثبت حجيه كل ما هو ظني حتى يكون معارض لعموم التعليم، وانما يثبت حجيه خبر العادل فقط. واضح؟ فتكون نسبته الى عموم التعليم نسبه خاصه للعادل.
شو يثبت خبر العادل؟ هو
دليل فقط
مفهوم، هو مفهوم اللي
عموم التعليل يثبت عدم الحجية في كل ظن، سواء كان خبرا أو لم يكن شنو خبرا أو شهرة أو قولا لغويا إلى آخره. بينما المفهوم يثبت الحجية شنو لخصوص الخبر عادل، فإذا نسبت إلى عموم التعليل نسبة شنو؟ نسبة الخاص للعام. واضح اللي أقوله؟ شلون الدليل اللي يقول لا تكرم فساق العلماء يقتصر بيش بالعلماء الفساق فقط، يخرجهم من ذاك العموم، بينما ذاك شنو يثبت وجوب الاكرام لمطلق العلماء العدول والفساق، قال خاص بالله ان الفساق اطلعهم من العموم ليس قدم عليه. يعني شو يقدم عليه؟ يعني يبقى العام يشمل العدول فقط، بينما الفساق نعمل به بماذا نعمل في الفساق؟ بالخاص. لأن التعارض بين العام والخاص لا يقع بالعلماء العدول، علماء العدول ما في تعارض بينهم، الخاص ما يشمل علماء العدول أصلاً. واضح؟ فالعام يبقى دال على وجوب إكرام العلماء العدول، والخاص يدل على ماذا؟ على عدم وجوب إكرام فساق العلماء. التعارض بين العام والخاص إنما يكون في مورد الخاص. هذا واضح يا أبونا؟ العام لما يعارض الخاص وين يعارضه؟ يعارض في مورده. يعني العلماء الفساق ابو تعارض، العام يقول بعمومه يجب اكرامهم، الخاص يقول
لا يجب.
يتعارضان في مورد الخاص. فاذا قدمنا الخاص يعني يقول ان العام ما يشمل منه، يشمل الخاص. اما بقيه المواد يبقى شنو؟
مشمول.
هذا واضح؟ إنما نقول بأن المفهوم يشمل خبر العادل فقط، فيثبت له الحجية. العام شو يقول عموم التعليل؟ يقول كل ظن مو حجة. المفهوم يقول لا، مو كل ظن مو حجة، أنا أطلع من هذا القول شنو؟
خبر
العادل. فهو خاص فيتقدم عليه، يتقدم عليه شنو؟ يعني في مورد التعارض نعمل بيمن؟ بالخاص.
على اي اساس
طبعا. يعني في مورد التعارض اللي هو خبر العادل بحسب الفار نعمل بيش بالاخص اللي هو المفهوم، وبهذا يثبت حجيه خبر العادل عند هذا الاعتبار.
على اي اساس طلع خبر العادل؟
هو اساسا هو ايش يقول؟ المفهوم هو ايش يقول؟
هو مساوي
خبر العادل منطقيه
مساوي هو
من مساوي
خبر العادل والفاسق ظن كله ظن. على اي اساس طلع خبر العادل؟
مو واضح المطلب. هو مفهوم آية النبأ شو يقول؟ يقول الشهرة حجة؟
لا.
يقول قول اللغوي حجة؟
لا.
شو يقول؟
خبر ما هو حجة.
خبر خبر عادل حجة. مفهوم. مفهوم آية النبأ. مفهوم آية النبأ يقول.
المفهوم الصحيح، بس إحنا قاعد نرد المشكل. هسا قاعد تترد المشكل. المشكل قاعد يساوي بيناتهم.
مش اعتراض.
الاعتراض يساوي.
يقول أقع عندنا مفهوم. بيقول أن الجملة الشرعية ليس لها مفهوم. الجملة الشرعية لها مفهوم. لكن هذا المفهوم إلى معارض. شنو هو معارض؟ عموم التعليم.
واضح. كل الظن ليس
هذا اللي جاوب الاعتراض يقول أفرض معارضة بينهم. لكن المفهوم يتقدم. ليش؟ لأنه أخص. والدليل على أن المفهوم أخص أنه فقط يشمل خبر العادل، بينما عموم التعليل النافي للحجية يشمل كله، فيكون أخص منه. فيتقدم عليه، يتقدم عليه يعني نعمل بالخاص في مورده، يعني في خبر العادل نعمل بيش بالمفهوم اللي هو أخص، والنتيجة شنو؟ أن خبر العادل حجة. واضح صحيح أكو تعارض بين المفهوم وبين عموم التعليل، لكن احنا نقول بأنه في المقام المفهوم الخاص يتقدم بالأخصية أحياناً على عموم التعليل، فإذا تقدم بالأخصية النتيجة هو أن هو العادي الحجة فيندفع هذا الاعتراف. واضح هذا الجواب الأول؟ هذا الجواب الأول السيد يجاوب عنه.
شفتني وين
خلنا ويمكن الاستدلال بها بوجهين هذه الآية. الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس أنها تشمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ بمجيء الفاسق به فينتفي، يعني التبين بانتفاء الشر بمجيء الفاسق به، وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة مجيء الحاضر به، والمصدق لم يجئ به الفاسق إنما جاء به الحاضر، وبذلك تثبت حجية النبأ. شلون تثبت حجية النبأ الحاضر؟ لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية، في منطوق الآية إما أن يكون إرشادا إلى عدم الحجية، تبين في خبر الفاسق يعني خبر الفاسق ليس حجة، وإما أن يكون إرشادا إلى كون التبين شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق، شروط احتمالية، وهو ما يسمى بالوجوب الشرطي.
هذا الاحتمال الثاني.
الاحتمال
الثاني.
التبين العمل به، خبر الفاسق العمل به مشروط بالتبين، التبين كل وجوب، وجوب شنو؟ وجوب شرطي. كما تقدم في مباحث الأول وجوب الشرطي هذا معنى. من قبيل نقول مثلا أن قراءة الفاتحة شرط في صلاة النافلة. وواجب. وجوب شنو؟ وجوب شرط. وجوب شرط لا بمعنى انه واجب، بمعنى انه يجعله كلها نتيجه، لا يستطيع لا يصلي النافله، لكنه لو صلى النافله يجب ان ياتي بماذا؟ بالفاتحه. لانه لو اراد العمل بخبر الفاسق يجب شنو؟ ان يتبين. هذا معنى الوجوب الشرط.
انا لا افهم منه، انا لا افهم منه، انا رايين منه،
وجوب الشرط يعني كما تقدم في مباحثنا، حاضر تقدم يعني الوجوب الشرطي، تقصد الوجوب الشرطي في مباحثنا. فعلى الاحتمال الاول ان تكون الوجوب التبين ارشاد الى عدم الحجيه، قد يكون نفيه يعني نفي وجوب التبين بعينه معناه شنو؟ معناه الحجيه. يعني تبين معناه عدم الحجيه، فنفيه يعني نفي عدم الحجيه يعني معناه الحجيه. لأن في أحد النقيضين يستلزم الحجيه الآخر. وعلى الثاني، على الاحتمال الثاني، يعني نفي وجوب التبين، وجوب التبين من خبر العادل ماذا يعني؟ يعني ان جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين. هذا معنى العمل بخبر الفاسق مشروط بالتبين، والعمل بخبر العادل ليس مشروط بالتبين. وهذا بذاته له احتمالان. هذا المفهوم في القضية يلائم جواز العمل به بدون تبين، وهذا اللي احنا بدنا نفكره، وهو معنى الحجية، أن العمل خبر خبر العادي يجوز العمل به بدون تبين، ويلائم عدم جواز العمل به حتى شنو؟ حتى ما شو تعمل به هلا تبينت وما تبينت تهملا. هذا الاحتمال، لأن الشرطية منتفية ولكن الثاني غير محتمل. احتمال الثاني ليش؟ لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق. خبر الفاسق يقول لك لا نتحمل رأسا، تبين فيه قد يكون مطابق الواقع فعلا. طب العالم لك رأسا هملة واضح عشوائي ولا يكون هذه الناحية، ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي نظرا إلى أن الخبر خبر العادل يقول لا يجوز العمل به حتى مع التبين. تبين يعني شنو؟ تبين الخبر يعني شنو؟
تأكد
من صدقه يعني يكون قطعي. فإذا لا يجوز العمل بخبر العادل حتى مع التبين، حتى لو كان قطعي النار لا يجوز نظرا إلى أن الخبر بعد تبين الصدقه يكون قطعيا فيتعين أول الاتباع الأول وهو المطلوب، وهو أنه يجوز الخبر العادل بدون ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرطة المقام. أحدهما أن الشرطة جملة مكسورة وفي مثل ذلك لا يوجد جملة الشرطية والتحقيق أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرها بأنحاء، منها أن يكون الموضوع طبيعيا والشرط مجيئ فاسد، ومنها أن يكون الموضوع نبأ فاسد والشرط مجيئ فاسد، وكأنه قال نبأ فاسد فجاء به، ومنها أن يكون الموضوع الجائي بالخبر والشرط فسقه، وكأن المقال الجائي بالخبر إذا كان فاسة حتى يكون. هذا الاحتمال هو بعيد عن الآية، وعلى أهل الحبوب وعلى الموضوع النبأ
مجرد
احتمال. ولا شك في ثبوت المقتضى في النحو الأخير ثالث لعدم كون الشرط حينئذ محققا علما الموضوع الذي الجائي فسق الجائي لا يحقق الجائي. هذا الاحتمال الاول لا اشكال فيه
ثبوت
المفهوم الى اخره، كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني لان الشرط حينئذ هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. واما في النحو الاول فقال ثبوت المفهوم، وان كان الشرط محققا للموضوع لعدم كونه هو الاسلوب الوحيد لتحقيقه، وفي مثل ذلك يثبت كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط. والظاهر من الآية الكريمة والنحو الأول فالمفهوم إذن ثابت، فالاعتراض مردود لأن الاعتراض مبني على استفادة الاحتمال الثاني. والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعليل تعالى الذي يقتضي على عموم التعليل إسراء الحكم المعلل. شنو هو الحكم المعلل؟ عدم جواز العمل هذا هو الحكم، عدم الحجية هذا هو الحكم، هذا حكم معلل بماذا؟ لإصابة القوم بجهالة. لابد أن نسري هذا الحكم إلى سائر موارد عدم العلم، لواحد منها شنو هو؟ خبر العادل. فيقول أن خبر العادل ليس حجة، يحتوى الترسط بعموم التعليم.
فالمن بالمفهوم بالمفهوم
بعموم التعليل
والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم
عن طريق شنو؟ تمسك بعموم التعليل. بعموم التعليل يقول أن كل ظن حجة،
بل
وهذا يشمل بعموم شنو؟ خبر العادل.
خبر العادل
ليس واضح. ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه تسلسل واضح بالاعتراضات. أول أحدها أن المفهوم مخصص لعموم التعليل، مخصص أصبح مفهوم مخصص. فإذا كان مخصص المفهوم فإذا نعمل بالمفهوم في مورده، شنو هو مورده؟ خبر العادل. فنعمل إنه حجة لأنه يعني المفهوم يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي فقط، مو فهو يختص بخبر العادل
تقييده غير العلمي، يعني في خبر عادل علمي
الظني، وكلامنا في خبر العادل الظني هو ايش الخبر العادي شنو؟
الظني. هو الخبر العادي مطلقا ظني.
هذا يكون بوجود القلب. عادة يكون بدعا من
الظن.
الآن نحن في الظني. هو هذا المفهوم. والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا. المفهوم الخاص
من التعليل.
واضح. هذا يثبت عدم الحجية في كل ظن، ذاك يثبت الحجية في مورد خاص بالعدل، وبذلك ملتزم بحجية قبل. هذا الاعتراض الجواب عليه كافي؟
لا، في جواب
آخر.